عليه وسلم. وإن الطعن في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إنما هو طعن في الله عز وجل، وأن الله عز وجل ليس بحكيم، وأن الله اختار لصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أناسا ليسوا بعدول بل أعداء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم كيف اختار هؤلاء وخصهم من بين الناس، وطعن في هذا الدين لأن نقلته غير عدول. ولذلك في القضية نأخذها من هذا الجانب، من حيث كون هذه القضية أصل من أصول ديننا لأنها تتعلق بمصادر التلقي، ثم من كونها أن الصحابة رضي الله عنهم لهم حقوق علينا، أمرنا الله عز وجل بأن نحب من يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد أن الله عز وجل يحبهم وقد رضي عنهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهم، فنحن نحب من يحب ربنا سبحانه وتعالى، ونحب من يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن في بيان فضائلهم وما أنعم الله به عليهم في الدنيا والآخرة دفاع وذب عن أعراضهم، ومن ذب عن عرض أخيه في الدنيا ذب الله عز وجل عن عرضه يوم القيامة. ثم نفهم قضية مهمة، وهي لماذا تسلط الأعداء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ميراث السلف الصالح، وهو أن القضية عداوة لهذا الدين الذي نشره هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فالقضية كما رأيتم قضية مهمة جدا، ولذلك أنس رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل تلك الكلمة المباركة: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة. قال: فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم ولكن بحب لهم. رواه البخاري. فمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الجنة معاشر الأحبة. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. تفضل.
بعض فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ومن فقد النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو
مسلم. نعم، هذا حفظكم الله مذهب البخاري ومذهب كثير من العلماء في تعريف الصحابي. قال: باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الفضائل أيها الأحبة جمع فضيلة، والفضيلة هي الخصلة الجميلة التي يحصل بسببها لصاحبها شرف في الدنيا والآخرة. الفضائل جمع فضيلة وهي الخصلة الجميلة التي يحصل بسببها لصاحبها شرف في الدنيا والآخرة. فهو الآن سيجمع الخصال الشريفة التي ميزت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمن جاء بعدهم، وبسبب هذه الخصال رفعهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أما قوله ومن صحب، هذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله في تعريف الصحابي، وهو أن الصحابي كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار مؤمنا به ومات على ذلك. فكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم او رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، يدخل في كل النصوص التي مدح الله فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك الوعد الذي وعد الله به من صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وقوله البخاري رحمه الله أو رآه يشير إلى رواية أخرى في حديث الباب، حديث جابر رضي الله عنه قال في رواية لمسلم: فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث الباب عندنا فقال: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في رواية مسلم قال: فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فصحبة النبي صلى الله عليه وسلم طالت المدة أم قصرت؟ ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم طالت المدة أو قصرت؟ وكان المصاحب أو الرائي للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ينال بها صاحبها شرف الصحبة. هذا حفظكم الله رأيه ومذهب الإمام البخاري رحمه الله، وهو كذلك مذهب كثير من العلماء رحمهم الله ورحمة واسعة. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: حدثنا أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: نعم، فيفتح لهم.
نعم. هذا الحديث حفظكم الله يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصحابة رضي الله عنهم. قوله فئام من الناس يعني جماعة من الناس يقاتلون الكفار، فإذا وصلت هذه الجماعة إلى هذه البلاد الكافرة يسأل هؤلاء الكفار هذه الجماعة: ماذا تريدون؟ فيبين هؤلاء الجماعة لماذا يقاتلونهم، يدعونهم إلى الإسلام، يدعونهم أولا إلى الإسلام، ثم يبينون لهم الإسلام أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأنهم يدعون الناس إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يسأل هؤلاء: أين رسول الله؟ فيقال: إنه مات صلى الله عليه وسلم، ولكن فينا من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه. فيقولون: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: نعم، فيفتحون بلادهم لهم. وهذا من فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه البلاد في مشارق الأرض وفي مغاربها بعضها فتح بالسيف فتحه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها فتح في الصلح فتحه كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بعض البلاد التي فتحت صلحا، وهذا الأمر قد مر وانقضى، هذا الأمر قد مر وانقضى، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا التابعون وهكذا تابع التابعين كلهم قد ماتوا. فهذا خبر يخبره النبي صلى الله عليه وسلم في مستقبل زمانه، أما بالنسبة لزماننا فقد مر وانقضى. فهذا فيه على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبركة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس قد دخلوا بسبب دعوتهم وجهادهم في دين الله عز وجل أفواجا. وهذا يشبه الحديث الذي بعده، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، أو خير الناس قرني، أو خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذا فيه فضل القرون المفضلة الثلاثة، وأولهم وأفضلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثني إسحاق حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة سمعت زهدم بن مضرب سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما.
نعم ينظرون ولا يفون ويظهر فيه مسلما. أيضا هذا فيه ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على قرنه وهم الجيل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في تحديد مدة القرن بالسنين لكن أقوالهم رحمهم الله متقاربة ما بين 70 إلى 100 سنة. وآخر الصحابة موتا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد موته صلى الله عليه وسلم 100 سنة. والذي تعارف عليه الناس الآن والذي تعارف عليه المؤرخون كذلك وكذلك شراح الحديث الذين شرحوا قول ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد تعارفوا على أن الجيل 100 سنة تقريبا يزيد قليلا أو ينقص قليلا. هذا هو القرن حفظكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن خير أمته أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم. قال ربنا عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم خير الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وخير هؤلاء الأخيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خير هؤلاء الأخيار خير هذه الأمة المصطفات المختارة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. ولا شك أنه يشترط لمن يريد أن يدخل في فضل هذا القرن يعني يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون في هذا الزمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة قرني. الشرط الثاني أن يكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل من عاش في عهد الصحابة رضي الله عنهم دخل في الخيرية. ففي عهد الصحابة رضي الله عنهم بعض المنافقين لا يخفاكم فهؤلاء المنافقون لا يدخلون في هذا الخير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يدخل في هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا حتى ذكر بعض العلماء أن الذين حضروا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال 40,000 وبعضهم قال 60,000 وبعضهم قال 100,000 وبعضهم قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 120,000. هؤلاء كلهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وصح فيهم وتحقق فيهم شرط الصحبة. فكل هؤلاء داخل في قوله صلى الله عليه وسلم خير أمتي خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم التابعون. هم يعني بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الخير لأنهم أخذوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أقرب الناس هديا واتباعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبقربهم من جيل النبي صلى الله عليه وسلم وبقربهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولقربهم من جيل الصحابة رضي الله عنهم ولقربهم من اتباع الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذا الفضل. ثم قال ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري رضي الله عنه فلا أدري أذكر بعد قرنيه قرنين أو ثلاثة. فقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذا اثنين. أو قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم واحد ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فتصير القرون المفضلة 4 فتصير القرون المفضلة 4. قال صلى الله عليه وسلم ثم إن بعدكم قوما بعد هذه القرون المفضلة تبدأ الخلل يبدأ الخلل العقدي والخلل في العبادات والخلل في المعاملات والخلل في الأخلاق. يعني هذا الخلل الذي وجد بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين تناول الأمور الأربعة. طرأ الخلل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد، وطرأ الخلل عليها في العبادات، وطرأ الخلل عليها في المعاملات، وطرأ الخلل عليها كذلك في الأخلاق. فمن أراد السلامة لنفسه فليصحح عقائده كعقائد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعباداته كعبادات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاملاته كمعاملات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه كأخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. رأينا هذا الخلاف، إيه وربي رأينا، صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، رأينا هذا الخلاف. إيش الحل من هذا الخلاف؟ قال: عليكم بسنتي، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وربنا عز وجل بين الناجين يوم القيامة وأنهم ثلاثة أصناف: الصنف الأول المهاجرون، الصنف الثاني الأنصار، الصنف الثالث التابعون لهم بإحسان. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإنا كنت من المهاجرين، إنا لله وإنا إليه راجعون، لسنا من المهاجرين، لكننا نحبهم ونسأل الله أن يلحقنا بهم، وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. ولسنا من الأنصار، إنا لله وإنا إليه راجعون، لكننا والله نحبهم ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم، وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. إيش بقيت لنا حنا المساكين؟ بقيت لنا ثالثة، هذه الثالثة إلزموها فإن فيها النجاة. معاشر الأحبة، هذا حجركم الله، يعني الخلل الطارئ على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. يعني ولذلك الإنسان لا ينبغي له أن يشهد بشيء حتى يستشهد، وإذا شهد تكون شهادته عن يقين، لا عن ظن ولا عن تخرص ولا عن ظلم. قال: ويخونون ولا يؤتمنون. نسأل الله العافية، وهذه الخيانة نسأل الله العافية. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، عندما وصف الله عز وجل المؤمنين قال: وينذرون ولا يفون. النذر في الأصل حفظكم الله إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن واجبة عليه في أصل الذمة، والنذر مكروه، يكره للمرء المسلم أن يلزم نفسه شيئا ما ألزمه الله إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج الله به من البخيل. يعني بعض الناس يظن أن النذر سبب لحصول مقصوده، يظن أن النذر سبب شرعي لحصول مقصوده، ولذلك يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، أو إن رد الله عني السوء فلله علي كذا، أو إن أنجح الله حادثي فلله علي كذا، يظن سبب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: النذر ليس سبب كوني ولا سبب شرعي. النذر ليس سبب كوني فتأتي به، ولا سبب شرعي فتأتي به أبدا. إن النذر لا يأتي بخير، بخلاف الدعاء. الدعاء سبب شرعي وسبب كوني في نفس الوقت، والدعاء مجانا والنذر مكلف. الدعاء مجانا، قال ربكم ادعوني ادعوني استجب لكم سبحانه وتعالى، وما من داع يدعو الله عز وجل حاجة إلا أعطاه الله عز وجل إياها، أو كتب له من الخير مثلها، أو صرف الله عز وجل عنه من الشر مثلها. فالدعاء سبب كوني وسبب شرعي لتحصيل المصالح ولدفع المفاسد، بخلاف النذر لا كوني ولا شرعي حفظكم الله ورعاكم. ولذلك ينبغي أن لا نأتي به مكروه. ثم بعد ذلك إن أتيت به نذرت، تنظر إن كان نذر طاعة يجب عليك أن تأتي به. من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا يعصي الله عز وجل. فهؤلاء ينظرون يلزمون أنفسهم شيئا ما ألزمهم الله إياه، ثم بعد ذلك لا يفون، نسأل الله العافية. ولذلك احرص على ألا تلزم نفسك، فإن ألزمت نفسك فأدي ما ألزمت به نفسك أمام الله عز وجل. قال: ويظهر فيه مسلما. والسمن حفظكم الله بسبب الترف، أن هؤلاء كانوا مترفين فيظهر فيهم السمى بخلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما تذكرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أبو هريرة رضي الله عنه يصرع في المسجد من الجوع رضي الله عنه وأرضاه، وربما غزوا الغزوة والغزوتين وليس لهم طعام إلا ورق الشجر. إن فتحت الدنيا علينا نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من هؤلاء وأن يحقنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
وهذا مثله إلا أنه ذكر أمرا مهما وهو الحلف، والعلماء يبينون أن الإكثار من الحلف بالله عز وجل مكروه، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يكره للمسلم أن يكثر من الحلف، فإن حلف بالله عز وجل يجب عليه أن يبر يمينه، فإن كان لا يستطيع أن يبر بهذه اليمين أو رأى خيرا شيئا خيرا من هذا الأمر الذي حلف به يجب عليه أن يحفظ يمينه ولا يأتي الذي هو خير حتى يكفر عن يمينه. والحلف لا يجوز إلا بالله عز وجل. من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله عز وجل، بل الواجب على المسلم أن يحلف بالله عز وجل. فهؤلاء عندهم عجلة وعندهم استهتار بالأيمان وعندهم استهتار بالشهادات، فيقول لله: أشهد لله أنه فعل كذا، أو أشهد والله أنه فعل كذا، بدون يقين، تخرص وظن، نسأل الله العافية. ولذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كان أهلهم ينكرون على الأطفال وهم صغار كثرة اليمين. ربما تخاصم الأولاد وربما سمعوا قضية من القضايا، والأولاد يحبون نقل الحديث، يحبون أن ينقل الحديث، يأتي لأبويه أو لأهله ويقول: أشهد لله أنه وقع كذا، أو أشهد والله أنه وقع كذا، أو بعهد الله وقع كذا، أو نحو ذلك. فكانوا يؤدبون أبنائهم ويقول: رأيت هذا بعينك، سمعت هذا بأذنك، أنت متأكد؟ يضربون. ولذلك على الوالدين يعني أن ينتبهوا لهذه القضية في تربية أبنائهم، وينكروا على أبنائهم نقل الأخبار بدون تثبت أولا، وينكروا على أبنائهم كذلك الشهادة بدون تثبت، وينكروا على أبنائهم كثرة الحلف. يجب أن يمرن الطفل على تعظيم الله عز وجل وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينقلون شيئا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بتثبت. نعم.
باب مناقب المهاجرين وفضلهم. منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه، وقول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلى قوله: إن الله معنا. قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم: وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار.
بعد أن ذكر الإمام البخاري رحمه الله جملة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم على وجه الإجمال، بدأ يفصل في فضائل بعض أعيانهم رضي الله عنهم، وبدأ رضي الله عنه رحمه الله ببيان فضائل المهاجرين رضي الله عنهم، وبدأ ببيان فضائل أفضل المهاجرين رضي الله عنهم جميعا وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وسيأتي أن تفضيل أبي بكر رضي الله عنه هو إجماع بين الصحابة رضي الله عنهم حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في أحاديث كثيرة معلومة سيأتي بعضها. قال: باب مناقب المهاجرين. المهاجرون هم أهل مكة الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هاجروا إلى المدينة، أهل مكة الذين هاجروا إلى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوا يعني ديارهم وأموالهم وأهليهم. قال: باب مناقب المهاجرين وفضلهم. قال: منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه. هذا تصريح من الإمام البخاري رحمه الله باسم أبي بكر رضي الله عنه، وأن اسمه عبد الله وأن كنيته أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقول الله تعالى، يعني يذكر حفظكم الله بعض النصوص من كتاب الله عز وجل كعادته التي تشهد لهذه العقيدة التي يعتقدها رحمه الله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه تزكية من الله عز وجل وشهادة من الله عز وجل وتعديل من الله عز وجل وبيان منه سبحانه وتعالى لحسن قصد هؤلاء المهاجرين. وحسن قصدهم أمر غيبي لا نعلمه نحن، وإنما يعلمه مقلب القلوب والأبصار سبحانه وتعالى، وهذا خبر من العليم الخبير سبحانه وتعالى، وتزكية منه سبحانه وتعالى لهؤلاء المهاجرين الذين خرجوا من مكة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وينصرون الله ورسوله. ثم قال: أولئك هم الصادقون فيما ادعوه من نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء قول مورد الآن وطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن في المهاجرين، وطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فالحقيقة إنه مكذب لله عز وجل. هذا خبر من الله وتزكية من الله عز وجل وشهادة من الله عز وجل لهؤلاء بحسن القصد والنية، وأنهم أرادوا نصرة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم صادقون. ثم ذكر رحمه الله الآية الأخرى من سورة التوبة، ويقوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه معية خاصة، هذه معية الله عز وجل، المعية الخاصة التي يعني فيها حفظ لله عز وجل لأوليائه الصالحين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ فهذه معية خاصة من الله عز وجل لأوليائه، لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. وكون الله عز وجل قال إن الله معنا دليل على أن الله عز وجل حافظ نبيه صلى الله عليه وسلم وحافظ وليه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقالت عائشة: وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث ذكرها الإمام البخاري معلقة هنا، وصلها هو رحمه الله في بعض صحيحه، وصلها غيره يعني أيضا عند الإمام أحمد وغيرهم رحمه الله. فيها دليل على أن الذي كان مع أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار أبو بكر رضي الله عنه، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والرافضة. وقد خرجت الآن بدعة جديدة، رافضية جديدة، يحاولون الطعن في يعني يقولون ليس لم يكن أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان رجل آخر. هذه شيء جديد، لأنها بدعة، كل يوم تقول جديدة. الآن آخر موديل طلعت 2007 فتحة بالسقف، الآن طلعت بارك الله فيكم أن ليس لم يكن، مع أنه أمر مجمع استفاض هذا الأمر في كتب السنة وكتب الرافضة. الآن خرج بعض الرافضة يقول ليس أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون حسد الفتى إذا لم ينالوا سعيه حسنا من عند أنفسهم. وما ذر أبو بكر ذلك رضي الله عنه، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يهنها ولم يضرها وأوها قرمه الوعل من البقر وما أدري وش.
قال: حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب: مري البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله
صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم، قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صفرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له اضطجع يا نبي الله، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من قريش سماه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت حالب لبنا؟ قال نعم.
حالب لنا.
فهل أنت حالب لبنا؟ قال نعم.
عندكم لبنا؟
فهل أنت حالب لبنا؟
أما عندنا لنا، فهل أنت حالب لنا؟
هذه نسخة
يمكن نسختكم. نعم ما بس حتى أذكرها أنه في نسخة لبنا.
فهل أنت حالب لنا لبنا؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض مرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جشعم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا.
هذا الحديث يحكي قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الرحلة المباركة التي أرخ الصحابة رضي الله عنهم بها بداية قيام هذا الدين في هذه الأرض. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما اجتمعوا وأرادوا أن يجعلوا للأمة تاريخا تستقل به عن تاريخ الأمم قبلها، رأوا أن أعظم تغير وقع في دين الله عز وجل هو بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان بداية يعني نشر هذا الدين في أرجاء الأرض. وفيها بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من أذى المشركين الذين آذوه في حله وسفره صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان لفضل أبي بكر رضي الله عنه وعظيم تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وقيامه على ما يصلح أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفداؤه للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأهله وماله رضي الله عنه وأرضاه. وفي ذلك أيضا بيان لما كان يجده رضي الله عنه وأرضاه يعني من لذة بسبب صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الإيمان وهذا من عظيم إيمانه رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان يفعل هذه الأمور يتقرب إلى الله عز وجل بها، ويعني يزيد ذلك من حلاوة إيمانه رضي الله عنه. وفيه حسن يعني معاملته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في أيسر الأمور، أمر الراعي أن ينفض الضرع حتى لا يكون فيه تراب ولا وسخ، وأمره أن ينفض كفيه، وجعل على فم الإداوة خرقة حتى لا يسقط الوسخ مع الحليب للمكان الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى دقة تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كل من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكونه رضي الله عنه يعني مؤمن بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف لأبي بكر رضي الله عنه، حيث خصه الله من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته، رضي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن سنان حدثنا همام عن ثابت عن أنس بن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما.
نعم، هذا مثل الذي مضى، والغار غار الثور الذي يعني لجأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة ومكث فيه تلك الليالي الثلاث، ثم منه انطلق إلى المدينة المنورة وكان برفقته أبو بكر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لأبي بكر رضي الله عنه أن الله عز وجل معهما، إن الله معنا، هو نفس ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا شك أنهما يحفظان. وهذه المعية تختلف عن العلم، ليس فقط العلم وإنما المراد بها المعية الخاصة، معية الحفظ حفظكم الله. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح قال حدثني سالم أبو النضر عن بشر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخير رسول الله وأن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر.
نعم، هذا الحديث في فضائل أبي بكر رضي الله عنه، والحديث الذي ترجم له حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصلاة بلفظ سدوا عني كل خوخة، والخوخة هي نحو الباب الذي يعني الباب الصغير الذي يذهب به من مكان إلى مكان. وحذركم الله يعني قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أن هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بليال، ثم قال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر، لأن أبا بكر رضي الله عنه عرف أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليختار غير الله عز وجل، وعرف بهذا قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بكى على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم كعلم أبي بكر رضي الله عنه، تعجبوا يعني من بكائه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا بمدة يسيرة عرفوا فضل فقه أبي بكر رضي الله عنه وفضل علم أبي بكر رضي الله عنه، وعرفوا أن أبا بكر رضي الله عنه أعلم الناس بما جاء عن الله عز وجل وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا وكان أبو بكر أعلمنا، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعلمنا، لأنه عرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القصة. وهذا الكلام قالوه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذاك المجلس النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي بكر رضي الله عنه قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضي الله عنه. وهذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، وبيان أن أبا بكر رضي الله عنه بذل ماله ونفسه وولده في سبيل الله سبحانه وتعالى، ثم قال: ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. والخلة حفظكم الله أعلى مراتب المحبة، وهي من الله عز وجل لعبدين من عباده أخبرنا الله عز وجل بهما إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبعض الناس يريدون مدح النبي صلى الله عليه وسلم لكن بجهل، فيقولون الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، وهذا في الحقيقة خطأ وهضم لحق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المحبة عامة لكل المؤمنين ولكل المحسنين ولكل المطهرين ولكل التوابين، لكن الخلة مرتبة خاصة، لأن الخلة أعلى مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة هي مرتبة الخلة، وهي ثابتة لإبراهيم عليه السلام ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين فقط وليس خليل رب العالمين، أنت نقصت من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمسلم أن ينقص قدر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب عليه أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلته اللائقة به، فهو صلى الله عليه وسلم خليل رب العالمين، وقد اتخذه الله عز وجل خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. ولذلك لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من بني آدم خليلا أبدا، لا يجوز له، لأن الخلة لا تنبغي إلا لواحد، وقد اتخذ الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. قال: ولكن يعني اتخذ أبا بكر رضي الله عنه يعني حبيبا وأخا في الله عز وجل وصاحبا. قال: أخوة الإسلام ومدته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد باب إلا شد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. كان الصحابة رضي الله عنهم بيوتهم ملاصقة لجدار المسجد، فكانوا رضي الله عنهم من حرصهم على يعني الدخول في المسجد الخمس ربما فتحوا بابا من بيتي مباشرة، يعني كانت بعض بيوتهم لها باب إلى الشارع مثلا، ويفتح باب بدل ما يدور كذا كم بيت ثم يأتي المسجد، يفتح بابا من بيته إلى يعني مطاقة كما يقولون إلى المسجد مباشرة. وكثرة البيوت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع هذا، لكنه مع هذا عظم أبا بكر رضي الله عنه وقال: سد الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. وهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه. وقد ذكر بعض العلماء أن هذا من الأدلة التي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم إشارة خفية إلى أنه سيقدمه في الصلاة في حالة مرضه، هذا قاله قبل مرضه صلى الله عليه وسلم، وفعلا قدمه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والإمام يحتاج أن يكون بيته ملاصقا للمسجد. ولذلك لما كان أبو بكر رضي الله عنه إمام الناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم بقي باب أبي بكر رضي الله عنه. بل بعض الناس قالوا هذا أيضا فيه إشارة خفية إلى أن أبا بكر رضي الله عنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخليفة هو إمام الناس يعني في الصلاة بعد أبي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه يعني صريح إلى ما أراده البخاري رحمه الله في بيان فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن
كنا نخير يعني نفضل.
قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم.
وورد في بعض طرق هذا الحديث أو غيره قال: فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حفظكم الله إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم عندهم في تفضيل الصحابة إجماعان:
الإجماع الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يرون أن خير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، ثم يليه في الرتبة عمر رضي الله عنه، ثم يليه في الرتبة عثمان رضي الله عنه، ويسكتون بعد هذا يسكتون. فلما استشهد عثمان رضي الله عنه في تلك الفتنة التي قادها أولئك النفر من الخوارج، جاء الإجماع الثاني، نظروا فإذا أفضل الأحياء وخير الأحياء بعد عثمان رضي الله عنه علي رضي الله عنه، فرضعوا به، فصار إجماعا ثانيا، صار هذا الإجماع إجماعا ثانيا، وهو أنهم كانوا يرون أن خير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك حفظكم الله يقولون ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة والحياة، ثلاثة أشياء توافقت سبحان الله، ترتيبهم في الفضل وترتيبهم في الخلافة وترتيبهم في الحياة. فأسرعهم لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم بعده عمر رضي الله عنه، ثم بعده عثمان رضي الله عنه، ثم بعده علي رضي الله عنه. وهذا أمر كوني شرعي، اجتمع نحن شرعا مأمورون بأن نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا الأمر وقع كونا. فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة والموت، وهذا أمر عجيب سبحان الله أن يتوافق هذا التوافق، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة وكترتيبهم في الموت رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا أمر كان مستقر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعين رضي الله عنهم، ولا تجد منكر ينكره أبدا، حتى ظهر يعني بوادر الزندقة وبوادر نسأل الله العافية الرفض، وظهرت الدعوات الباطنية وغيرها، فبدأوا يطعنون في شهود ديننا لأجل الطعن في ديننا حفظكم الله لا غير، وبغضا لهؤلاء الذين نشروا هذا الدين الذي كسر يعني حصونهم وأطفأ نارهم إلى يوم القيامة. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا، قاله أبو سعيد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي.
الله أكبر. يعني هذا الحديث مر معنا حفظكم الله، وحديث أبي سعيد مر معنا كذلك، ولكن انظر هذا الشرف، يعني أفضل الخلق على الله عز وجل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي بكر ولكن أخي وصاحبي. فهل يتجرى مسلم عنده ذرة من الإيمان أن يطعن بعد هذا بأخي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه؟ والله لكن ما في عقول، المشكلة إن البدعة تغطي العقل نسأل الله العافية، البدعة تغطي العقل، وهذا من شؤم البدعة أن صاحبها يصبح سفيها بلا عقل، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخي وصاحبي، ثم تتجرأ على يعني هذا المقام الرفيع. لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
قال حدثنا معلى وموسى قال حدثنا وهيب عن أيوب وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل.
وهذا فيه فضل أبي بكر من جهة، وفيه بيان فضل الأخوة في الله عز وجل، لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أو قال في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي الحديث الآخر سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. فمن أعظم حذركم الله ما يثبت الإنسان على دينه، ومن أعظم ما يثبت هذا الدين على وجه الأرض أن نتعامل فيما بيننا تعامل الأخوة الإيمانية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أصبحتم بنعمته إخوانا وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فإحياء هذه القضية وأنك تتعامل معي تعامل الأخ مع أخيه الحقيقة يعني يتغير كثير من أحوالنا حقيقة، ولكن أخوة الإسلام أفضل. انظر إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة الأخوة في الله، فدرجة الأخوة في الله أحبتي في الله درجة عالية رفيعة. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجدة فقال أما الذي قال رسول الله.
عندكم الجدة ولا الجد؟ الجدة عندك؟ الجد ولا الجدة؟ الجد.
قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا يعني أبا بكر.
نعم هذا حذركم الله. المسألة الفقهية ميراث الجد مع الإخوة وغيرهم، هل يعامل معاملة الأب مع الإخوة أو لا يعامل معاملة الأب مع الإخوة؟ في خلاف. وأبو بكر رضي الله عنه يقول ابن الزبير إن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خيرا اتخذته يعني أبا بكر أنزله منزلة الأب، جعل الجد مع الإخوة بمنزلة الأب مع الإخوة. وفي هذا دليل على أن هذا الحديث استفاض بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يرون فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وابن الزبير هو عبد الله بن الزبير وهو ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، وبيت أبي بكر الصديق بيت مبارك، آمن أبو بكر رضي الله عنه وآمن أبويه أبواه رضي الله عنهما وآمن جميع أبنائه، بل إن الهجرة اشترك فيها أبو بكر مع أبنائه مع بناته مع الراعي حقه مع الحبد حقه، كلهم اشتركوا في التجهيز لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن الزبير جده أبو بكر رضي الله عنه لأمه. نعم.
باب. قال حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموتى. قال عليه السلام إن لم تجديني فأتي أبا بكر.
نعم. وهذا دليل على ملازمة أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يلي من أمور الأمة ما وليه النبي صلى الله عليه وسلم في حال غيبته أو حال موته. فإن هذه المرأة لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بعض حاجتها وواعدها أن تأتي إليه من قابل ليقضي أيضا حاجتها لها، قالت أرأيت إن أتيت فلم أجدك، يعني كنت غائبا أو ميتا تريد الموت. قال فأتي أبا بكر. بهذا النص وأمثاله احتج أهل السنة القائلون بأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بالنص الخفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد حاجة في حال غيبته أو في حال موته صلى الله عليه وسلم أن يذهب لأبي بكر فيقضيها له،
وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرتضي أبا بكر رضي الله عنه لمصالح الأمة العامة، وهذه هي الخلافة حفظكم الله ورعاكم. نعم.
قال حدثني أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام قال سمعت عمارا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 عبد وامرأتان وأبو بكر.
نعم، هذا دليل على تقدم إسلام أبي بكر رضي الله عنه، بل الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه وأرضاه، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي الصديق رضي الله عنه. يعني في بداية الإسلام كان معه 5 عبد، يعني عبيد، منهم زيد بن حارثة وبلال رضي الله عنه وعامر بن فهيرة وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأتان قالوا خديجة وأم أيمن رضي الله عنهما وأرضاهما، والخامس وثامنهما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا دليل على تقدم إسلام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا صدقة
بن حفظكم الله إلى متى؟ إلى نصف.
قال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقل عن بصر بن عبد بن عن بصر بن عبيد الله عن عائذ الله بأبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
عندنا عن ركبته. عندك عن ركبتيه مثنى يعني؟
لا، عن ركبته.
عن ركبته نعم، مفرد.
حتى أبدى ركبتي عن ركبة شخينا ما رك الباب مفتوحة.
لا بس مثنى ولا مفرد؟
لا مفرد.
ركبتيه ولا ركبته؟ هذا ولا بس.
حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر 3. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل ثم أبو بكر فقالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجفى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم 2. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي 2 فما أوذي بعدها.
نعم، وفي هذا الحديث فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما قوله صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر دخل مجلسه وقد رفع ثوبه عرف أن النبي صلى الله عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه قد دخل في أمر كبير، عنده أمر كبير سيخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسلم ثم ذكر القصة أنه كانت بيني وبين عمر رضي الله عنه خصومة، فيعني أخطأت عليه ثم ندمت فطلبت منه أن يسامحني، هذا معنى الحديث يعني. فعمر كأنه رضي الله عنه لا زال آخذا بنفسه، فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره القصة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني ارتاح عمر وذهبت عنه ثورة الغضب، ذهب رضي الله عنه إلى بيت أبي بكر ليتصافح رضي الله عنهما وأرضاهما، فقيل له ليس في البيت، فذهب عرف أنه إما في البيت وإلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دل على ملازمة أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله جعل وجهه يتمعر يعني يتغير رضي الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أبو بكر وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير خاف أبو بكر رضي الله عنه أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بدعوة أو كذا، فجثى يعني على ركبتيه، جلس على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر لعمر. انظر هذا الإيمان وهذا حسن الصحبة، ما يريد أن يورط صاحبه بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن كان بينهم الآن خلاف يسير، لكن الآن هذه قضايا خطرة جدا، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. فجثى يعني جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وصار يحلف يقول يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، لأنني أنا الذي بدأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني. بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل أبي بكر رضي الله عنه، ثم قال هل أنتم تاركون لصاحبي؟ انظر يعني مع أن عمر رضي الله عنه من أخص، بل هو الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه، ومع هذا يعني اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم اختصاص أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من اختصاص عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث نسبه إلى نفسه فقال هل أنتم تاركون لصاحبي. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فما أوذي بعدها، عرفوا قدر أبي بكر رضي الله عنه وصاروا يتركون يعني أذيته القليلة والبسيطة، وإلا الصحابة بشر، نحن نرى عدالتهم وفضلهم لكن لا نرى عصمتهم، وهذا هو التعظيم الحق، لا كما ترى الرافضة عندما عظموا زعما منهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رأوا لهم العصمة. ومع هذا فوالله الذي لا إله غيره ما سب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا شتمهم ولا هضم حقهم ولا نقص مقدارهم إلا الرافضة، والله ما تركوا بلية ولا كفرا ولا شركا ولا خبثا إلا نسبوه إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إلى الله منه. يعني الآن لو أن إنسانا شتم إنسان وقال له يعني أنت مثلا دابة، أنت بقرة، أنت ما تفهم، أنت حمار، أنت كذا، من هذه الشتائم غير الجيد، شتمه ولا ما شتمه؟ تنقصه. لكن لو قال له يعني أن فلان يجيز دعاء غير الله، فلان يجيز الزنا، فلان دينه الكذب، هذا أقبح ولا هذا أقبح؟ من اتهمك بالشرك الأكبر ودعاء غير الله والسحر والشعوذة والكهانة وجعل الكذب دينك، شتمك ولا مدحك؟ والله الناصبة الذين يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهم، والله ما تنقصوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم معشار ما تنقصته الرافضة، هذا حب الجهال، يضر الصديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل، هذا الجاهل إذا أحبك نسأل الله العافية يعني طعن فيك من حيث لا تشعر. فهذا حفظكم الله أبو بكر رضي الله قال ما أوذي بعدها. نعم.
قال حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد العزيز بن المختار قال خالد من حفظاء حدثنا أبي عثمان عن
قال خالد إذا كان قال
نعم
إذا حدثنا قال خالد بن حفظاء
قال خالد بن حفظاء حدثنا أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة فقلت من الرجال، فقال أبوها قلت ثم من؟ قال عمر
ابنه.
ثم قلت ثم من؟ قال عمر ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن العشرة، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل على الناس، وكان يبدأ الناس صلى الله عليه وسلم بالسلام، وكان يعطي الجالسين حظهم من النظر والحديث والاختصاص، وكان صلى الله عليه وسلم ربما أرسل بعض أصحابه إلى مهمات. فعمرو بن العاص رضي الله عنه اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة جهادية قيادية، فرأى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بره بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما، لأنه أمره على جيش فيه بعض الصحابة الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم، فلذلك أراد أن يأخذ، وهذا كان يغلب على ظنه، فأراد أن يسمع هذا من في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا شرف، حب النبي صلى الله عليه وسلم له شرف، فأراد أن يسمع هذا من في النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أحب الناس إليك؟ وأذان صاغي يقول أنت، وابدي يقول النبي أنت، وحق له، يا ليت حق له. فقال صلى الله عليه وسلم عائشة، وفي هذا الفضل العظيم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. فاستبرت قال لا فينا فرصة ثانية، قال فمن الرجال؟
من الرجال لعله يأتي هو هنا. قال أبوها. ثم عمر رضي الله عنه وعد رجالا ثم سكت. عمرو بن عاص رضي الله عنه ما سأله رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فيه دليل على فضل عائشة رضي الله عنها وسيأتي بعض حديثها، وفضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل عمر رضي الله عنه وأنه يلي أبا بكر رضي الله عنه بالرتبة. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري، وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. قال الناس سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور التي ستقع آخر الزمان، ومن ذلك كلام الذئب لذلك الراعي الذي منعه الغنم، وكلام البقرة لذلك الرجل الذي يعني حمل عليها. فقال الصحابة تعجبوا من هذا الخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتعجب الصحابة قالوا سبحان الله، ذئب يتكلم وبقرة تتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يؤمن بهذا لأنه خبر من الله عز وجل، وكل خبر عن الله عز وجل فهو حق. ثم بيّن قوة إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقال وأبو بكر وعمر يؤمنان بهذا، وفي بعض رواية الحديث وليس ثم أبو بكر ولا عمر، يعني ما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال أنا أبو بكر يؤمن بهذا وعمر يؤمن بهذا لأنهما يؤمنان بكل ما أخبرت به رضي الله عنهما. فهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنهما يصدقان آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون، وأنهما يصدقان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر به. الساعة 10:30 نقف حفظكم الله عند هذا. أنا لعلنا نقترع على القارئ إن شاء الله من الدرس الجاي أن لا يقرأ الإسناد، وإنما يكتفي بكلام الصحابي، يبدأ من دول الصحابي هكذا حسنا ننتهي بسرعة، قال عندنا بقي لنا 110 حديث. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. والله وسلم وإن الطعن في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إنما هو طعن في الله عز وجل، وأن الله عز وجل ليس بحكيم، وأن الله اختار لصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أناسا ليسوا بعدول بل أعداء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم كيف اختار هؤلاء وخصهم من بين الناس، وطعن في هذا الدين لأن نقلته غير عدول. ولذلك في القضية نأخذها من هذا الجانب، من حيث كون هذه القضية أصل من أصول ديننا لأنها تتعلق بمصادر التلقي، ثم من كونها أن الصحابة رضي الله عنهم لهم حقوق علينا، أمرنا الله عز وجل بأن نحب من يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد أن الله عز وجل يحبهم وقد رضي عنهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهم، فنحن نحب من يحب ربنا سبحانه وتعالى، ونحب من يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن في بيان فضائلهم وما أنعم الله به عليهم في الدنيا والآخرة دفاع وذب عن أعراضهم، ومن ذب عن عرض أخيه في الدنيا ذب الله عز وجل عن عرضه يوم القيامة. ف
ثم نفهم قضية مهمة، وهي لماذا تسلط الأعداء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ميراث السلف الصالح، وهو أن القضية عداوة لهذا الدين الذي نشره هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فالقضية كما رأيتم قضية مهمة جدا، ولذلك أنس رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل تلك الكلمة المباركة: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة. قال: فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم ولكن بحبي لهم. رواه البخاري. فمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الجنة معاشر الأحبة. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. تفضل.
بعض فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فقد النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعظم من المسلمين فهو
من أصحابه. نعم، هذا حفظكم الله مذهب البخاري ومذهب كثير من العلماء في تعريف الصحابي. قال: باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الفضائل أيها الأحبة جمع فضيلة، والفضيلة هي الخصلة الجميلة التي يحصل بسببها لصاحبها شرف في الدنيا والآخرة. الفضائل جمع فضيلة وهي الخصلة الجميلة التي يحصل بسببها لصاحبها شرف في الدنيا والآخرة. فهو الآن سيجمع الخصال الشريفة التي ميزت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمن جاء بعدهم، وبسبب هذه الخصال رفعهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أما قوله ومن صحب، هذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله في تعريف الصحابي، وهو أن الصحابي كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار مؤمنا به ومات على ذلك. فكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، يدخل في كل النصوص التي مدح الله فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك الوعد الذي وعد الله به من صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وقوله البخاري رحمه الله أو رآه يشير إلى رواية أخرى في حديث الباب، حديث جابر رضي الله عنه قال في رواية لمسلم: فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث الباب عندنا فقال: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في رواية مسلم قال: فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فصحبة النبي صلى الله عليه وسلم طالت المدة أم قصرت؟ ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم طالت المدة أو قصرت؟ وكان المصاحب أو الرائي للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ينال بها صاحبها شرف الصحبة. هذا حفظكم الله رأي ومذهب الإمام البخاري رحمه الله، وهو كذلك مذهب كثير من العلماء رحمهم الله رحمة واسعة. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: حدثنا أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم.
نعم، هذا الحديث حفظكم الله يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصحابة رضي الله عنهم. قوله فئام من الناس يعني جماعة من الناس يقاتلون الكفار، فإذا وصلت هذه الجماعة إلى هذه البلاد الكافرة يسأل هؤلاء الكفار هذه الجماعة ماذا تريدون، فيبين هؤلاء الجماعة لماذا يقاتلونهم، يدعونهم إلى الإسلام، يدعونهم أولا إلى الإسلام ثم يبينون لهم الإسلام، أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأنهم يدعون الناس إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يسأل هؤلاء أين رسول الله، فيقال إنه مات صلى الله عليه وسلم، ولكن فينا من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، فيقولون فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولوا نعم، فيفتحون بلادهم لهم. وهذا من فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه البلاد في مشارق الأرض وفي مغاربها بعضها فتح بالسيف فتحه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها فتح بالصلح فتحه كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بعض البلاد التي فتحت صلحا، وهذا الأمر قد مر وانقضى، هذا الأمر قد مر وانقضى، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا التابعون وهكذا تابع التابعين كلهم قد ماتوا. فهذا خبر يخبره النبي صلى الله عليه وسلم في مستقبل زمانه، أما بالنسبة لزماننا فقد مر وانقضى. فهذا فيه على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبركة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس قد دخلوا بسبب دعوتهم وجهادهم في دين الله عز وجل أفواجا. وهذا يشبه الحديث الذي بعده، قول النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، أو خير الناس قرني، أو خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا فيه فضل القرون المفضلة الثلاثة، وأولهم وأفضلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثني إسحاق حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة سمعت زهدم بن مضرب سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما.
نعم، ينظرون ولا يفون ويظهر فيه مسلما. أيضا هذا فيه ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على قرنه، وهم الجيل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في تحديد مدة القرن بالسنين، لكن أقوالهم رحمهم الله متقاربة ما بين 70 إلى 100 سنة. وآخر الصحابة موتا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد موته صلى الله عليه وسلم 100 سنة. والذي تعارف عليه الناس الآن والذي تعارف عليه المؤرخون كذلك، وكذلك شراح الحديث الذين شرحوا قول ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، تعارفوا على أن الجيل 100 سنة تقريبا، يزيد قليلا أو ينقص قليلا. هذا هو القرن حفظكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن خير أمته
أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم. قال ربنا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم، خير الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وخير هؤلاء الأخيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خير هؤلاء الأخيار، خير هذه الأمة المصطفات المختارة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني. ولا شك أنه يشترط لمن يريد أن يدخل في فضل هذا القرن، يعني يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون في هذا الزمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة قرني. الشرط الثاني أن يكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل من عاش في عهد الصحابة رضي الله عنهم دخل في الخيرية. ففي عهد الصحابة رضي الله عنهم بعض المنافقين، لا يخفاكم، فهؤلاء المنافقون لا يدخلون في هذا الخير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدخل في هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، حتى ذكر بعض العلماء أن الذين حضروا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال 40,000، وبعضهم قال 60,000، وبعضهم قال 100,000، وبعضهم قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 120,000. هؤلاء كلهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وصح فيهم وتحقق فيهم شرط الصحبة. فكل هؤلاء داخل في قوله صلى الله عليه وسلم خير أمتي، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم التابعون. هم يعني بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الخير، لأنهم أخذوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أقرب الناس هديا واتباعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبقربهم من جيل النبي صلى الله عليه وسلم، وبقربهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولقربهم من جيل الصحابة رضي الله عنهم، ولقربهم من اتباع الصحابة رضي الله عنهم، أخذوا هذا الفضل. ثم قال: ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري، رضي الله عنه، فلا أدري أذكر بعد قرنيه قرنين أو ثلاثة. فقال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، هذا اثنين. أو قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم واحد، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فتصير القرون المفضلة أربعة، فتصير القرون المفضلة أربعة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم إن بعدكم قوما. بعد هذه القرون المفضلة تبدأ الخلل، يبدأ الخلل العقدي، والخلل في العبادات، والخلل في المعاملات، والخلل في الأخلاق. يعني هذا الخلل الذي وجد بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين تناول الأمور الأربعة. طرأ الخلل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد، وطرأ الخلل عليها في العبادات، وطرأ الخلل عليها في المعاملات، وطرأ الخلل عليها كذلك في الأخلاق. فمن أراد السلامة لنفسه فليصحح عقائده كعقائد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعباداته كعبادات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاملاته كمعاملات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه كأخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. رأينا هذا الخلاف، إيه وربي رأينا، صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، رأينا هذا الخلاف. إيش الحل من هذا الخلاف؟ قال: عليكم بسنتي، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وربنا عز وجل بين الناجين يوم القيامة وأنهم ثلاثة أصناف: الصنف الأول المهاجرون، الصنف الثاني الأنصار، الصنف الثالث التابعون لهم بإحسان. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإنا كنت من المهاجرين، إنا لله وإنا إليه راجعون، لسنا من المهاجرين، لكننا نحبهم ونسأل الله أن يلحقنا بهم، وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. ولسنا من الأنصار، إنا لله وإنا إليه راجعون، لكننا والله نحبهم ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم، وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. إيش بقيت لنا حنا المساكين؟ بقيت لنا ثالثة. هذه الثالثة إلزموها فإن فيها النجاة معاشر الأحبة. هذا حجركم الله يعني الخلل الطارئ على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يعني ولذلك الإنسان لا ينبغي له أن يشهد بشيء حتى يستشهد، وإذا شهد تكون شهادته عن يقين لا عن ظن ولا عن تخرص ولا عن ظلم. قال ويخونون ولا يؤتمنون، نسأل الله العافية. وهذه الخيانة نسأل الله العافية، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون عندما وصف الله عز وجل المؤمنين. قال وينذرون ولا يفون، النذر في الأصل حفظكم الله إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن واجبة عليه في أصل الذمة، والنذر مكروه، يكره للمرء المسلم أن يلزم نفسه شيئا ما ألزمه الله إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج الله به من البخيل. يعني بعض الناس يظن أن النذر سبب لحصول مقصوده، يظن أن النذر سبب شرعي لحصول مقصوده، ولذلك يقول إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، أو إن رد الله عني السوء فلله علي كذا، أو إن أنجح الله حادثي فلله علي كذا، يظن سبب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث النذر ليس سبب كوني ولا سبب شرعي، النذر ليس سبب كوني فتأتي به ولا سبب شرعي فتأتي به أبدا، إن النذر لا يأتي بخير، بخلاف الدعاء، الدعاء سبب شرعي وسبب كوني في نفس الوقت، والدعاء مجانا والنذر مكلف، الدعاء مجانا. قال ربكم ادعوني ادعوني استجب لكم سبحانه وتعالى، وما من داع يدعو الله عز وجل حاجة إلا أعطاه الله عز وجل إياها أو كتب له من الخير مثلها أو صرف الله عز وجل عنه من الشر مثلها. فالدعاء سبب كوني وسبب شرعي لتحصيل المصالح ولدفع المفاسد، بخلاف النذر لا كوني ولا شرعي حفظكم الله ورعاكم، ولذلك ينبغي أن لا نأتي به مكروه. ثم بعد ذلك إن أتيت به نذرت تنظر إن كان نذر طاعة يجب عليك أن تأتي به، من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا يعصي الله عز وجل. فهؤلاء ينظرون يلزمون أنفسهم شيئا ما ألزمهم الله إياه، ثم بعد ذلك لا يفون، نسأل الله العافية. ولذلك احرص على ألا تلزم نفسك، فإن ألزمت نفسك فأدي ما ألزمت به نفسك أمام الله عز وجل. قال ويظهر فيه السمن، والسمن حفظكم الله بسبب الترف أن هؤلاء كانوا مترفين، فيظهر فيهم السمن بخلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما تذكرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أبو هريرة رضي الله عنه يصرع في المسجد من الجوع رضي الله عنه وأرضاه، وربما غزوا الغزو والغزوتين وليس لهم طعام إلا ورق الشجر. إن فتحت الدنيا علينا نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من هؤلاء وأن يحقنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
وهذا مثله إلا أنه ذكر أمرا مهما وهو الحلف، والعلماء يبينون أن الإكثار من الحلف بالله عز وجل مكروه، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يكره للمسلم أن يكثر من الحلف، فإن حلف بالله عز وجل يجب عليه أن يبر يمينه، فإن كان لا يستطيع أن يبر بهذه اليمين أو رأى خيرا شيئا خيرا من هذا الأمر الذي حلف به يجب عليه أن يحفظ يمينه ولا يأتي الذي هو خير حتى يكفر عن يمينه. والحلف لا يجوز إلا بالله عز وجل، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، لا يجوز للمشرك أن يحلف بغير الله عز وجل، بل الواجب على المسلم أن يحلف بالله عز وجل. فهؤلاء عندهم عجلة وعندهم استهتار بالأيمان وعندهم استهتار بالشهادات، فيقول لله أشهد لله أنه فعل كذا أو أشهد والله أنه فعل كذا بدون يقين، تخرص وظن، نسأل الله العافية. ولذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كان أهلهم ينكرون على الأطفال وهم صغار كثرة اليمين، ربما تخاصم الأولاد وربما سمعوا قضية من القضايا، والأولاد يحبون نقل الحديث، يحبون أن ينقل الحديث، فيأتي لأبويه أو لأهله ويقول أشهد لله أنه وقع كذا، أو أشهد والله أنه وقع كذا، أو بعهد الله وقع كذا، أو نحو ذلك. فكانوا يؤدبون أبنائهم ويقول رأيت هذا بعينك، سمعت هذا بأذنك، أنت متأكد؟ يضربون. ولذلك على الوالدين يعني أن ينتبهوا لهذه القضية في تربية أبنائهم، وينكروا على أبنائهم نقل الأخبار بدون تثبت أولا، وينكروا على أبنائهم كذلك الشهادة بدون تثبت، وينكروا على أبنائهم كثرة الحلف. يجب أن يمرن الطفل على تعظيم الله عز وجل وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينقلون شيئا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بتثبت. نعم.
باب مناقب المهاجرين وفضلهم. منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه، وقول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلى قوله: إن الله معنا. قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم: وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار.
بعد أن ذكر الإمام البخاري رحمه الله جملة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم على وجه الإجمال، بدأ يفصل في فضائل بعض أعيانهم رضي الله عنهم، وبدأ رضي الله عنه رحمه الله ببيان فضائل المهاجرين رضي الله عنهم، وبدأ ببيان فضائل أفضل المهاجرين رضي الله عنهم جميعا وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وسيأتي أن تفضيل أبي بكر رضي الله عنه هو إجماع بين الصحابة رضي الله عنهم حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في أحاديث كثيرة معلومة سيأتي بعضها. قال: باب مناقب المهاجرين. المهاجرون هم أهل مكة الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هاجروا إلى المدينة، أهل مكة الذين هاجروا إلى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوا يعني ديارهم وأموالهم وأهليهم. قال: باب مناقب المهاجرين وفضلهم. قال: منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه. هذا تصريح من الإمام البخاري رحمه الله باسم أبي بكر رضي الله عنه، وأن اسمه عبد الله وأن كنيته أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقول الله تعالى، يعني يذكر حفظكم الله بعض النصوص من كتاب الله عز وجل كعادته التي تشهد لهذه العقيدة التي يعتقدها رحمه الله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه تزكية من الله عز وجل وشهادة من الله عز وجل وتعديل من الله عز وجل وبيان منه سبحانه وتعالى لحسن قصد هؤلاء المهاجرين. وحسن قصدهم أمر غيبي لا نعلمه نحن، وإنما يعلمه مقلب القلوب والأبصار سبحانه وتعالى، وهذا خبر من العليم الخبير سبحانه وتعالى، وتزكية منه سبحانه وتعالى لهؤلاء المهاجرين الذين خرجوا من مكة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وينصرون الله ورسوله، ثم قال: أولئك هم الصادقون فيما ادعوه من نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء قول مورغ الآن وطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في المهاجرين وطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فالحقيقة إنه مكذب لله عز وجل. هذا خبر من الله وتزكية من الله عز وجل وشهادة من الله عز وجل لهؤلاء بحسن القصد والنية، وأنهم أرادوا نصرة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم صادقون. ثم ذكر رحمه الله الآية الأخرى من سورة التوبة، وهي قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه معية خاصة، هذه معية الله عز وجل، المعية الخاصة التي يعني فيها حفظ لله عز وجل لأوليائه الصالحين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ فهذه معية خاصة من الله عز وجل لأوليائه، لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. وكون الله عز وجل قال إن الله معنا دليل على أن الله عز وجل حافظ نبيه صلى الله عليه وسلم وحافظ وليه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقالت عائشة: وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث ذكرها الإمام البخاري معلقة هنا، وصلها هو رحمه الله في بعض صحيحه، وصلها غيره يعني أيضا عند الإمام أحمد وغيرهم رحمه الله. فيها دليل على أن الذي كان مع أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار أبو بكر رضي الله عنه، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والرافضة. وقد خرجت الآن بدعة جديدة، رافضية جديدة، يحاولون الطعن في يعني يقولون ليس لم يكن أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان رجل آخر. هذه شيء جديد لأنها بدعة، كل يوم تقول جديدة. الآن آخر موديل طلعت 2007 فتحة بالسقف، الآن طلعت بارك الله فيكم أن ليس لم يكن، مع أنه أمر مجمع استفاض هذا الأمر في كتب السنة وكتب الرافضة. الآن خرج بعض الرافضة يقول لا، ليس أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون حسد الفتى إذا لم ينالوا سعيه حسنا من عند أنفسهم. وما ذر أبو بكر ذلك رضي الله عنه كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يهنها أو لم يذرها وأوهى قرنه الوعل من البقر وما أدري وش.
قال: حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب: مري البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صفرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لبنا؟ قال نعم.
عندكم لبنا؟
فهل أنت حالب لبنا؟
أما عندنا لنا، فهل أنت حالب لنا؟
هذه
يمكن نسختكم. نعم، ما بس حتى أستذكرها أنه في نسخة
لبنا. فهل أنت حالب لنا لبنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض برعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله، قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جشعم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا.
هذا الحديث يحكي قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الرحلة المباركة التي أرخ الصحابة رضي الله عنهم بها بداية قيام هذا الدين في هذه الأرض. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما اجتمعوا وأرادوا أن يجعلوا للأمة تاريخا تستقل به عن تاريخ الأمم قبلها، رأوا أن أعظم تغير وقع في دين الله عز وجل هو بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان بداية يعني نشر هذا الدين في أرجاء الأرض. وفيها بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من أذى المشركين الذين آذوه في حله وسفره صلى الله عليه وسلم. وفيها بيان لفضل أبي بكر رضي الله عنه وعظيم تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وقيامه على ما يصلح أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفداؤه للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأهله وماله رضي الله عنه وأرضاه. وفي ذلك أيضا بيان لما كان يجده رضي الله عنه وأرضاه يعني من لذة بسبب صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الإيمان وهذا من عظيم إيمانه رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان يفعل هذه الأمور يتقرب إلى الله عز وجل بها، ويعني يزيد ذلك من حلاوة إيمانه رضي الله عنه. وفيه حسن يعني معاملته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في أيسر الأمور، أمر الراعي أن ينفر الضرع حتى لا يكون فيه تراب ولا وسخ، وأمره أن ينفر كفيه، وجعل على فم الإداوة خرقة حتى لا يسقط الوسخ مع الحليب للمكان الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى دقة تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكونه رضي الله عنه يعني مؤمن بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف لأبي بكر رضي الله عنه، حيث خصه الله من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته رضي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن سنان حدثنا همام عن ثابت عن أنس بن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما.
نعم، هذا مثل الذي مضى، والغار غار الثور الذي يعني لجأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة ومكث فيه تلك الليالي الثلاث، ثم منه انطلق إلى المدينة المنورة، وكان برفقته أبو بكر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لأبي بكر رضي الله عنه أن الله عز وجل معهما، إن الله معنا، هو نفس ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا شك أنهما يحفظان. وهذه المعية تختلف عن العلم، ليس فقط العلم، وإنما المراد بها المعية الخاصة، معية الحفظ، حفظكم الله. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح قال حدثني سالم أبو النضر عن بشر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخير رسول الله وأن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر.
نعم، هذا الحديث في فضائل أبي بكر رضي الله عنه، والحديث الذي ترجم له حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصلاة بلفظ صدوا عني كل خوخة، والخوخة هي نحو الباب الذي يعني الباب الصغير الذي يذهب به من مكان إلى مكان. وحذركم الله، يعني قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وقال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أن هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بليال، ثم قال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر، لأن أبا بكر رضي الله عنه عرف أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليختار غير الله عز وجل، وعرف بهذا قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بكى على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم كعلم أبي بكر رضي الله عنه، تعجبوا يعني من بكائه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا بمدة يسيرة، عرفوا فضل فقه أبي بكر رضي الله عنه وفضل علم أبي بكر رضي الله عنه، وعرفوا أن أبا بكر رضي الله عنه أعلم الناس بما جاء عن الله عز وجل وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا وكان أبو بكر أعلمنا، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعلمنا، لأنه عرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القصة. وهذا الكلام قالوه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذاك المجلس النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي بكر رضي الله عنه، قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضي الله عنه. وهذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم، وتزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، وبيان أن أبا بكر رضي الله عنه بذل ماله ونفسه وولده في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. والخلة حفظكم الله أعلى مراتب المحبة، وهي من الله عز وجل لعبدين من عباده، أخبرنا الله عز وجل بهما إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبعض الناس يريدون مدح النبي صلى الله عليه وسلم لكن بجهل، فيقولون الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، وهذا في الحقيقة خطأ وهضم لحق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المحبة عامة لكل المؤمنين ولكل المحسنين ولكل المطهرين ولكل التوابين، لكن الخلة مرتبة خاصة، لأن الخلة أعلى مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة هي مرتبة الخلة، وهي ثابت لإبراهيم عليه السلام ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين فقط وليس خليل رب العالمين، أنت نقصت من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمسلم أن ينقص قدر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب عليه أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلته اللائقة به، فهو صلى الله عليه وسلم خليل رب العالمين، وقد اتخذه الله عز وجل خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. ولذلك لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من بني آدم خليلا أبدا، لا يجوز له، لأن الخلة لا تنبغي إلا
لواحد، وقد اتخذ الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. قال ولكن يعني اتخذ أبا بكر رضي الله عنه يعني حبيبا وأخا في الله عز وجل وصاحبا. قال أخوة الإسلام ومدته. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يبقين في المسجد باب إلا شد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. كان الصحابة رضي الله عنهم بيوتهم ملاصقة لجدار المسجد، فكانوا رضي الله عنهم من حرصهم على يعني الدخول في المسجد الخلص ربما فتحوا بابا من بيتي مباشرة، يعني كانت بعض بيوتهم لها باب إلى الشارع مثلا، ويفتح باب بدل ما يدور كذا كم بيت ثم يأتي المسجد، يفتح بابا من بيته إلى يعني مطاقة كما يقولون إلى المسجد مباشرة. وكثرة البيوت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع هذا، لكنه مع هذا عظم أبا بكر رضي الله عنه وقال سد الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. وهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه. وقد ذكر بعض العلماء أن هذا من الأدلة التي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم إشارة خفية إلى أنه سيقدمه في الصلاة في حالة مرضه. هذا قاله قبل مرضه صلى الله عليه وسلم، وفعلا قدمه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والإمام يحتاج أن يكون بيته ملاصقا للمسجد. ولذلك لما كان أبو بكر رضي الله عنه إمام الناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم بقي باب أبي بكر رضي الله عنه. بل بعض الناس قالوا هذا أيضا فيه إشارة خفية إلى أن أبا بكر رضي الله عنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخليفة هو إمام الناس يعني في الصلاة بعد أبي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه يعني صريح إلى ما أراده البخاري رحمه الله في بيان فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم.
وورد في بعض طرق هذا الحديث أو غيره قال فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حفظكم الله إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم عندهم في تفضيل الصحابة إجماعان. الإجماع الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يرون أن خير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، ثم يليه في الرتبة عمر رضي الله عنه، ثم يليه في الرتبة عثمان رضي الله عنه، ويسكتون بعد هذا يسكتون. فلما استشهد عثمان رضي الله عنه في تلك الفتنة التي قادها أولئك النفر من الخوارج جاء الإجماع الثاني، نظروا فإذا أفضل الأحياء وخير الأحياء بعد عثمان رضي الله عنه علي رضي الله عنه فرضعوا به، فصار إجماعا ثانيا، صار هذا الإجماع إجماعا ثانيا، وهو أنهم كانوا يرون أن خير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك حفظكم الله يقولون ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة والحياة، ثلاثة أشياء توافقت سبحان الله، ترتيبهم في الفضل وترتيبهم في الخلافة وترتيبهم في الحياة. فأسرعهم لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم بعده عمر رضي الله عنه، ثم بعده عثمان رضي الله عنه، ثم بعده علي رضي الله عنه. وهذا أمر كوني شرعي، اجتمع نحن شرعا مأمورون بأن نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهذا الأمر وقع كونا، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة والموت، وهذا أمر عجيب سبحان الله أن يتوافق هذا التوافق، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة وكترتيبهم في الموت رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا أمر كان مستقر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعين رضي الله عنهم، ولا تجد منكر ينكره أبدا حتى ظهر يعني بوادر الزندقة وبوادر نسأل الله العافية الرفض، وظهرت الدعوات الباطنية وغيرها، فبدأوا يطعنون في شهود ديننا لأجل الطعن في ديننا حفظكم الله لا غير، وبغضا لهؤلاء الذين نشروا هذا الدين الذي كسر يعني حصونهم وأطفأ نارهم إلى يوم القيامة. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا، قاله أبو سعيد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي.
الله أكبر. يعني هذا الحديث مر معنا حفظكم الله، وحديث أبي سعيد مر معنا كذلك، ولكن انظر هذا الشرف، يعني أفضل الخلق على الله عز وجل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي بكر ولكن أخي وصاحبي، فهل يتجرى مسلم عنده ذرة من الإيمان أن يطعن بعد هذا بأخي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه؟ والله لكن ما في عقول، المشكلة إن البدعة تغطي العقل نسأل الله العافية، البدعة تغطي العقل، وهذا من شؤم البدعة أن صاحبها يصبح سفيها بلا عقل، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخي وصاحبي، ثم تتجرأ على يعني هذا المقام الرفيع، لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
قال حدثنا معلى وموسى قال حدثنا وهيب عن أيوب وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل.
وهذا فيه فضل أبي بكر من جهة، وفيه بيان فضل الأخوة في الله عز وجل، لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أو قال في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وفي الحديث الآخر سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. فمن أعظم حذركم الله ما يثبت الإنسان على دينه، ومن أعظم ما يثبت هذا الدين على وجه الأرض أن نتعامل فيما بيننا تعامل الأخوة الإيمانية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أصبحتم بنعمته إخوانا وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإحياء هذه القضية وأنك تتعامل معي تعامل الأخ مع أخيه الحقيقة يعني يتغير كثير من أحوالنا حقيقة، ولكن أخوة الإسلام أفضل. انظر إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة الأخوة في الله، فدرجة الأخوة في الله أحبتي في الله درجة عالية رفيعة. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجدة فقال أما الذي قال رسول الله.
عندكم الجدة ولا الجد؟ الجدة عندك؟ الجد ولا الجدة؟ الجد.
قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا يعني أبا بكر.
نعم هذا حفظكم الله المسألة الفقهية ميراث الجد مع الإخوة وغيرهم، هل يعامل معاملة الأب مع الإخوة أو لا يعامل معاملة الأب مع الإخوة؟ في خلاف، وأبو بكر رضي الله عنه يقول ابن الزبير إن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خيرا لاتخذته يعني أبا بكر أنزله منزلة الأب، جعل الجد مع الإخوة بمنزلة الأب مع الإخوة. وفي هذا دليل على أن هذا الحديث استفاض بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يرون فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وابن الزبير هو عبد الله بن الزبير، وهو ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، وبيت أبي بكر الصديق بيت مبارك، آمن أبو بكر رضي الله عنه وآمن أبويه أبواه رضي الله عنهما وآمن جميع أبنائه، بل إن الهجرة اشترك فيها أبو بكر مع أبنائه مع بناته مع الراعي حقه مع الحبد حقه، كلهم اشتركوا في التجهيز لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن الزبير جده أبو بكر رضي الله عنه لأمه. نعم.
باب. قال حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموتى. قال عليه السلام إن لم تجديني فأتي أبا بكر.
نعم، وهذا دليل على ملازمة أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يلي من أمور الأمة ما وليه النبي صلى الله عليه وسلم في حال غيبته أو حال موته. فإن هذه المرأة لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بعض حاجتها وواعدها أن تأتي إليه من قابل ليقضي أيضا حاجتها لها، قالت أرأيت إن أتيت فلم أجدك، يعني كنت غائبا أو ميتا تريد الموت، قال فأتي أبا بكر. بهذا النص وأمثاله احتج أهل السنة القائلون بأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بالنص الخفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد حاجة في حال غيبته أو في حال موته صلى الله عليه وسلم أن يذهب لأبي بكر فيقضيها له، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرتضي أبا بكر رضي الله عنه لمصالح الأمة العامة، وهذه هي الخلافة حفظكم الله ورعاكم. نعم.
قال حدثني أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام قال سمعت عمارا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر.
نعم، هذا دليل على تقدم إسلام أبي بكر رضي الله عنه، بل الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه وأرضاه، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي الصديق رضي الله عنه. يعني في بداية الإسلام كان معه 5 أعبد يعني عبيد، منهم زيد بن حارثة وبلال رضي الله عنه وعامر بن فهيرة وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأتان قالوا خديجة وأم أيمن رضي الله عنهما وأرضاهما، والخامس وثامنهما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا دليل على تقدم إسلام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا صدقة
بن الله حفظكم الله كي إلى متى؟ إلى نصف؟
قال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقل عن بصر بن عبد بن عن بصر بن عبيد الله عن عائذ الله بن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
عندما عن ركبته، عندك عن ركبتيه مثنى يعني؟
نعم ركبته،
عن ركبته نعم مفرد،
حتى أبدى ركبتي عن ركبة شخينا ما ركب الباب مفتوحة.
لا بس مثنى ولا مفرد؟
لا مفرد.
ركبتيه ولا ركبتيه؟ هذا ولا بس
حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم، وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل ثم أبو بكر فقالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجفى على ركبتيه، فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها.
نعم، وفي هذا الحديث فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما قوله صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر دخل مجلسه وقد رفع ثوبه، عرف أن النبي صلى الله عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه قد دخل في أمر كبير، عنده أمر كبير سيخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسلم، ثم ذكر القصة أنه كانت بيني وبين عمر رضي الله عنه خصومة، فيعني أخطأت عليه ثم ندمت فطلبت منه أن يسامحني، هذا معنى الحديث يعني. فعمر كأنه رضي الله عنه لا زال آخذا بنفسه، فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره القصة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعني ارتاح عمر وذهبت عنه ثورة الغضب، ذهب رضي الله عنه إلى بيت أبي بكر ليتصافح رضي الله عنهما وأرضاهما، فقيل له ليس في البيت، فذهب عرف أنه إما في البيت وإما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دل على ملازمة أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه جعل وجهه يتمعر يعني يتغير رضي الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أبو بكر وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير خاف أبو بكر رضي الله عنه أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بدعوة أو كذا، فجثى يعني على ركبتيه، جلس على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر لعمر، انظر هذا الإيمان وهذا وحسن الصحبة، ما يريد أن يورط صاحبه بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن كان بينهم الآن خلاف يسير، لكن الآن هذه قضايا خطرة جدا، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، فجثى يعني جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وصار يحلف يقول يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، لأنني أنا الذي بدأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني، بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل أبي بكر رضي الله عنه، ثم قال هل أنتم تاركون لصاحبي، انظر يعني مع أن عمر رضي الله عنه من أخص، بل هو الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه، ومع هذا يعني اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم اختصاص أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من اختصاص عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث نسبه إلى نفسه فقال هل أنتم تاركون لصاحبي، فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فما أوذي بعدها، عرفوا قدر أبي بكر رضي الله عنه وصاروا يتركون يعني أذيته القليلة والبسيطة، وإلا الصحابة بشر، نحن نرى عدالتهم وفضلهم لكن لا نرى عصمتهم، وهذا هو التعظيم الحق، لا كما ترى الرافضة عندما عظموا زعما منهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رأوا لهم العصمة، ومع هذا فوالله الذي لا إله غيره ما سب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا شتمهم ولا هضم حقهم ولا نقص مقدارهم إلا الرافضة، والله ما تركوا بلية ولا كفرا ولا شركا ولا خبثا إلا نسبوه إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إلى الله منه. يعني الآن لو أن إنسانا شتم إنسان وقال له يعني أنت مثلا
دابة، أنت بقرة، أنت ما تفهم، أنت حمار، أنت كذا، من هذه شتائم غير جيد. شتمه ولا ما شتمه؟ تنقصه. لكن لو قال له يعني أن فلان يجيز دعاء غير الله، فلان يجيز الزنا، فلان دينه الكذب، هذا أقبح ولا هذا أقبح؟ من اتهمك بالشرك الأكبر ودعاء غير الله والسحر والشعوذة والكهانة وجعل الكذب دينك، شتمك ولا مدحك؟ والله الناصبة الذين يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهم، والله ما تنقصوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم معشار ما تنقصته الرافضة. هذا حب الجهال. يضر الصديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل. هذا الجاهل إذا أحبك نسأل الله العافية يعني طعن فيك من حيث لا تشعر. فهذا حفظكم الله أبو بكر رضي الله قال ما أوذي بعدها. نعم.
قال حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد العزيز بن المختار قال خالد من حفظاء حدثنا أبي عثمان عن
قال خالد إذا كان قال
نعم.
إذا حدثنا قال خالد بن حفظاء
قال خالد بن حفظاء حدثنا أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة فقلت من الرجال. فقال أبوها قلت ثم من؟ قال عمر
ابنه.
ثم قلت ثم من؟ قال عمر ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن العشرة، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل على الناس، وكان يبدأ الناس صلى الله عليه وسلم بالسلام، وكان يعطي الجالسين حظهم من النظر والحديث والاختصاص، وكان صلى الله عليه وسلم ربما أرسل بعض أصحابه إلى مهمات. فعمرو بن العاص رضي الله عنه اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة جهادية قيادية، فرأى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بره بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما، لأنه أمره على جيش فيه بعض الصحابة الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك أراد أن يأخذ، وهذا كان يغلب على ظنه، فأراد أن يسمع هذا من في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا شرف، حب النبي صلى الله عليه وسلم له شرف، فأراد أن يسمع هذا من في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أحب الناس إليك؟ وأذان صاغي يقول أنت، وابدي يقول النبي أنت، وحق له، يا ليت وحق له. فقال صلى الله عليه وسلم عائشة، وفي هذا الفضل العظيم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. فاستبرت، قال لا في لنا فرصة ثانية. قال فمن الرجال؟ من الرجال؟ لعله يأتي هو هنا. قال أبوها ثم عمر رضي الله عنه وعد رجالا ثم سكت. عمرو بن العاص رضي الله عنه ما سأله رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فيه دليل على فضل عائشة رضي الله عنها، وسيأتي بعض حديثها، وفضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل عمر رضي الله عنه وأنه يلي أبا بكر رضي الله عنه بالرتبة. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. قال الناس سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور التي ستقع آخر الزمان، ومن ذلك كلام الذئب لذلك الراعي الذي منعه الغنم، وكلام البقرة لذلك الرجل الذي يعني حمل عليها. فقال الصحابة تعجبوا من هذا الخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتعجب الصحابة قالوا سبحان الله، ذئب يتكلم وبقرة تتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يؤمن بهذا لأنه خبر من الله عز وجل، وكل خبر عن الله عز وجل فهو حق. ثم بين قوة إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقال وأبو بكر وعمر يؤمنان بهذا، وفي بعض رواية الحديث وليس ثم أبو بكر ولا عمر، يعني ما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال أنا أبو بكر يؤمن بهذا وعمر يؤمن بهذا، لأنهما يؤمنان بكل ما أخبرت به رضي الله عنهما. فهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنهما يصدقان آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون، وأنهما يصدقان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر به. الساعة 10:30 نقف حفظكم الله عند هذا. أنا لعلنا نقترع على القارئ إن شاء الله من الدرس الجاي أن لا يقرأ الإسناد، وإنما يكتفي بكلام الصحابي، يبدأ من الدور الصحابي هكذا حتى ننتهي بسرعة، لأن عندنا بقينا 110 حديث. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا والله.